إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، هي التي يدخل بها العبد في دين الله، ولا يكون مسلما إلا إذا نطق بها. وكذلك هي التي يخرج بها العبد المؤمن من الدنيا إلى الآخرة، فهي البداية وهي النهاية. شهادة أن لا إله إلا الله وقرينتها شهادة أن محمدا رسول الله. عباد الله، هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله على أهميتها وعظمها ومكانتها في الإسلام هي الكلمة الطيبة. اختلف الناس في تفسيرها وفي معناها اختلافا كثيرا، وكان ينبغي عليهم أن يتفقوا، لأن هذه الكلمة هي العروة الوثقى، وهي أساس الإسلام وأصله، هي الكلمة الطيبة. فلماذا يختلفون فيها؟ سبحان الله، اختلفوا فيها باختلاف العقائد بسبب البدع، وكان ينبغي عليهم أن يتفقوا. ما هو الحق في هذه الكلمة الطيبة من حيث معناها وأركانها وشروطها؟ أهل التوحيد وأهل السنة وأهل الاتباع قرروا فيها تقريرا حسنا، قرروا فيها تقريرا حسنا موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلافا لأهل البدع، فذكروا معناها وذكروا أركانها وأيضا شروطها. أيها المسلم، هذه الكلمة ما معناها؟ ما أركانها؟ ما شروطها؟ هذه الكلمة عظيمة، دينك وعقيدتك تقوم عليها، الدين كله يقوم على هذه الكلمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام يعني التوحيد، التوحيد الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله، هذا رأس الأمر، هذا أساسه. وإذا بني الدين على غير هذا الأساس فإنه دين باطل. من بنى دينه على غير التوحيد والإسلام وعلى غير كلمة لا إله إلا الله فدينه باطل، لا يقبله الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام أول ما يدخل فيه التوحيد. ويقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: إن الدين عند الله الإسلام، الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى الإسلام، والإسلام معناه التوحيد أولا، التوحيد. ويقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، الخالص من الشرك ومن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ويقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان، بالتوحيد والإخلاص وبشهادة أن لا إله إلا الله، فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا الدين لم يقم على هذا الأساس فلا يكون صحيحا ولا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فالتوحيد أولا، شهادة أن لا إله إلا الله أولا، العقيدة أولا، الإخلاص لله، إخلاص الدين لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. هذا الدين المستقيم، الدين الذي يرضاه الله عز وجل. ما أوله؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الصلاة وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام العملية، وكذلك قرينتها الزكاة، هذه لا تكون إلا بعد التوحيد، لا تكون إلا بعد التوحيد. التوحيد أولا، لأن الصلاة والزكاة بدون توحيد، بدون إخلاص العمل لله ما تنفع. ولو بقي الإنسان 70 سنة يصلي، لو بقي 100 سنة يصلي بدون توحيد، صلاته كلها باطلة وحابطة. لا بد من التوحيد وإخلاص العمل لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، والشرك هو الذنب الوحيد الذي ينقض لا إله إلا الله، ينقضها من أساسها، يبطلها. جميع الذنوب لا تنقض لا إله إلا الله، جميع الذنوب من الكبائر التي هي دون الشرك، كالظلم وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل السحت وشرب الخمر والزنا، وهذه الأشياء كلها ذنوب عظيمة، لكنها لا تنقض لا إله إلا الله، تبقى صحيحة وتنفع صاحبها يوم القيامة مع ما جاء به من الذنوب والفضائع والكبائر. لكن هذه الكبائر لا تنقض التوحيد ولا تبطله. فهذا الذي يموت على كبيرة من كبائر الذنوب ومعه التوحيد، فتوحيده ينفعه، ينفعه ولو لم يكن من ذلك إلا أنه يخرج من النار، لا يخلد في النار، لأن الموحد لا يخلد في النار، ينفعه التوحيد. أما الشرك فلا يجتمع مع التوحيد أبدا، الذنب الذي ينقض لا إله إلا الله. فمهما صلى الإنسان ومهما زكى ومهما صام رمضان ومهما حج ومهما فعل من الأعمال الصالحة، كلها ما تنفعه إذا كان يقول: مدد مدد يا سيدي فلان، أو إذا كان يقول: وحسيناه، يدعو الحسين أو يدعو عليا أو يدعو البدوي أو يدعو الرفاعي أو الجيلاني أو يدعو من هو أفضل من أولئك كلهم، يدعو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا سبحان الله، كيف وقع هؤلاء في الضلال؟
الأمر الذي بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحربه والقضاء عليه واجتثاثه من القلوب هم أنفسهم يعاملون به رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الشرك الذي بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام لحربه وحرب أهله يعاملون النبي به، يشركون به، يأتون عند قبره يتضرعون إليه ويطلبون منه الحاجات ويطلبون منه رفع البلاء وكشف الضر ورد الغائب وشفاء المريض، يطلبون منه ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ثم يكذبون على أنفسهم وقد لبس عليهم الشيطان ويضحكون على العقول ويقولون هذا توسل. سموه ما شئتم، سميتموه توسلا أو تقربا، سموه ما شئتم، فهو شرك أعظم يحبط أعمالكم، لا تنفعكم عند الله سبحانه وتعالى. مهما صليتم، مهما زكيتم، مهما صمتم، مهما عملتم من الأعمال الصالحة ما تنفعكم. وبيننا وبينكم كتاب الله هو الذي يحكم. أنتم على صلاة، على زكاة، على صيام، على أعمال صالحة، كلها حابطة وباطلة لا تنفعكم عند الله. لماذا؟ لأنكم نقضتموها بهذا الذي سميتموه توسلا، نقضتموها بهذا الشرك الذي نقض لا إله إلا الله وأبطلها وأحبطها. وإذا نقضت لا إله إلا الله انتقض معها جميع العمل، ما ينفع. وبيننا وبينكم كتاب الله، ألم تقرأوا في كلام الله سبحانه وتعالى قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأنتم ماذا تصنعون؟ أنتم تفعلون هذا الذي حذر الله منه وأوعد الله عليه: إن جئتم يوم القيامة يصدق عليكم قول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كل الأعمال تبقى هباء منثورا لأنها فقدت الشرط، الشرط الذي تقبل به الأعمال: لا إله إلا الله، التوحيد الذي لا يقبل الله من الأعمال الصالحة، لا يقبل الله الأعمال الصالحة إلا به، إلا بالتوحيد. مهما كان العمل قليلا يبارك فيه ويعظم ويكثر بالتوحيد، بلا إله إلا الله. وإذا كانت لا إله إلا الله قد انتقضت وبطلت جميع الأعمال، مهما كثرت ومهما عظمت كلها حابطة وباطلة ما تنفع صاحبها. فيا عباد الله، أيها المسلم، هذه أهمية التوحيد، هذه أهمية لا إله إلا الله. لا تكون مسلما في الدنيا ولا تكون ناجيا عند الله عز وجل يوم القيامة إلا بهذا التوحيد، إلا بهذا الإخلاص، بهذا الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا التوحيد والإخلاص. ومع الأسف أن كثيرا من هذه الأمة ولا سيما في القرون المتأخرة ابتعدوا كثيرا 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 عن التوحيد وعن تحقيق لا إله إلا الله، وهذا هو الواقع. ولذلك لما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ماذا فعل الشيخ؟ دعا الناس إلى هذا الأصل، إلى أن يعودوا إلى تحقيق لا إله إلا الله، أن لا يعبدوا إلا الله، ولا يدعوا إلا الله، ولا يستغيثوا إلا بالله، ولا يذبحوا إلا لله. يعني يخلصون العمل لله، يخلصون الدين لله، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ألا لله الدين الخالص. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قامت على هذا الأصل، ودعا الناس إلى هذا الأصل، دعاهم إلى إخلاص العمل، دعاهم بدعوة الأنبياء. الأنبياء جاءوا لهذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الأنبياء، وهذا هو الأصل الذي دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تحقيق العمل، إخلاص العمل، تحقيق لا إله إلا الله نفيا وإثباتا. ولكن مع الأسف كثيرا من علماء السوء ومن أهل البدع حاربوه، وحاربوا دعوته، وحاربوا أصحابه وتلامذته، وحاربوا كذلك كتبه ورسائله، حاربوا دعوة الحق، وحاربوا دعوة التوحيد. ويا ليتهم استجابوا له واستجابوا لدعوته، فإنها دعوة الأنبياء. ما دعاهم والله إلا إلى الشيء الذي دعا إليه الأنبياء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه دعوة الشيخ رحمه الله. فيا عباد الله، هذا هو أصل الإسلام وأساس الملة، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. هذا معنى كل الكلام المتقدم، هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو أساس دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فلا تخدع بكلام المغرضين وأهل البدع والملبسين، يلبسون على الناس ويزورون الحقائق، يزورون الحقائق ويشوهون دعوة الحق ودعوة التوحيد، انتصارا لإبليس الذي دعاهم إلى الشرك والخرافة، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولكل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، كلمة لا إله إلا الله يقول العلماء لها ركنان عظيمان لا بد من تحقيقهما. الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات، وبدون هذين الركنين لا يمكن تحقيق هذه الكلمة، لا يمكن تحقيق هذه الكلمة. الركن الأول النفي، وذلك في قولك لا إله، والركن الثاني الإثبات، وذلك في قولك إلا الله. فأنت بالنفي قد نفيت الألوهية والعبادة عن جميع ما سوى الله، وبقولك إلا الله أثبتها لله وحده سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. إذا قلت لا إله، لا معبود، لا معبود بحق، لا حجر ولا صنم ولا وثن ولا قبر ولا شجر ولا شمس ولا قمر ولا بقر، ما في معبود، ما في معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى الحق. ولذلك هذا النفي لا يكمل إلا بالإثبات، النفي هذا لا يكمل إلا بالإثبات، وكذلك الإثبات لا يكمل إلا بالنفي، فلا بد من هذين الأمرين النفي والإثبات، أن تنفي العبادة عما سوى الله سبحانه وتعالى وأن تثبتها لله وحده، هذا هو التوحيد. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من الكفر بالطاغوت ثم الإيمان بالله وحده. الإيمان بالله لا يكفي هكذا بدون كفر بالطاغوت، بل لا يصح، لو جاء رجل وقال إنه يؤمن بالله ولا يعبد إلا الله، وفي الوقت نفسه يؤمن بعبادة القبور ويرى أنها جائزة، هذا في الحقيقة لم يحقق لا إله إلا الله، وتوحيده باطل، توحيده باطل ودينه باطل، لأنه لم يكفر بالطاغوت، والله عز وجل اشترط الكفر بالطاغوت، لا بد أن يكفر، أن يكفر بهذه القبور وبهذه الأوثان، وأن يكفر بهذه الأضرحة، وأن يكفر بجميع الآلهة التي تعبد من دون الله، أن يكفر بها ثم يؤمن بالله وحده. أما أن يقول أنا لا أعبد إلا الله، لا أصلي إلا لله، ولا أذبح إلا لله، ولا أدعو إلا الله، ثم في الوقت نفسه يجوز دعاء المقبورين ويجوز دعاء الأموات كما يفعل بعض علماء السوء، فهذا في الحقيقة لم يزل في الشرك، ما وحد الله، لأنه ما كفر بعبادة ما سوى الله، لم يحقق لا إله إلا الله، لأن من تحقيقها أن يكفر أولا بجميع الآلهة، أن يقول لا إله، لا بد من هذا أولا، لا بد من الكفر بالطاغوت، أن يقول لا إله ثم بعد ذلك يقول إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يبينها لكثير من علماء الضلال الذين حاربوه، فكان بعضهم ماذا يقول للشيخ؟ يقولون له نحن لا نعبد إلا الله، نحن لا نعبد إلا الله، نصلي لله، نزكي لله، نذبح لله، ندعو الله، ولكننا ما نستطيع أن نقول إن هذا الذي يفعله أهل القبور إنه شرك، وكذلك لا نستطيع أن نمنع من دعاء الأموات، ولا نمنع أيضا من الذبح للأضرحة والمشاهد. فكان الشيخ يعني يقرر لهم ويقول لهم إنكم لم تزالوا في الشرك، ما وحدتم الله، ما حققتم لا إله إلا الله، وهذا واضح، لأن من تحقيق لا إله إلا الله أن تكفر بالطاغوت، أن تقول هذه الأضرحة وما يفعل عندها من الذبح والنذر والدعاء كله شرك باطل وحابط لا يرضاه الله وهو من عبادة الطاغوت، لا بد أن يقول هذا وأن يعترف وأن يقر به. أما أن يقول أنا أعبد الله وفي الوقت نفسه لا ينكر هذا الشرك ويجوزه للناس، وربما جاءه أحد العوام يسأله يا شيخ عندي كذا أريد أن أذبح للولي فلان، يقول عنده بهيمة يريد أن يتقرب بها وأن يذبحها للولي فلان، ماذا يقول له هذا الشيخ؟ لا بأس بذلك، هذا من التوسل بالصالحين، سموا الشرك توسلا. فهذا الشيخ في الحقيقة لم يحقق التوحيد لأنه لم يكفر بالطاغوت، وهذه نقطة خلاف عظيمة بين الموحدين وبين القبوريين، لأن كثيرا من علماء المشركين هؤلاء الضلال القبوريين كثيرا من علمائهم يقولون نحن لا نذبح للأولياء ونحن لا نستغيث بالمقبورين. طيب إذا كنتم كذلك يجب عليكم أن تكفروا بعبادتهم، أن تكفروا بالطاغوت. يقولون لا، نحن نرى أن هذا جائز. إذن لا زلتم على الباطل، لا زلتم في الشرك، ما حققتم التوحيد وما حققتم لا إله إلا الله، لأنكم لم تكفروا بالطاغوت. وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. انظروا إلى إبراهيم تبرأ أولا من الطواغيت، إنني براء مما تعبدون، أنا أبرأ إلى الله من هذه العبادة الباطلة ومن هذه الأوثان التي تعبدونها، إلا الله، إلا الذي فطرني. فيا عباد الله، التوحيد لا يتحقق، وكلمة لا إله إلا الله لا تتحقق ولا تصح إلا بالكفر أولا. الكفر بماذا؟ الكفر بالطواغيت، أن تكفر بجميع الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، وبعد ذلك يأتي الإثبات والإيمان بالله سبحانه وتعالى وحده. هذا هو التوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهذان ركنان عظيمان لهذه الكلمة، النفي والإثبات. أما الشروط فنأتي عليها إن شاء الله في وقت لاحق. نسأل الله عز وجل أن يبصر قلوبنا، وأن ينور قلوبنا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يعفو عنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا كلمة لا إله إلا الله. اللهم اجعلها آخر كلامنا صدقا وإخلاصا ويقينا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.